فتكلمنا في الجمعة الفائتة الكلام عن إبراهيم عليه السلام في سلسلة الدروس المسمات للوصايا قبل المناية، وذكرنا قبل ذلك أن المرأة يترجم حياته كلها وهو يموت، فإذا أردت أن تعلم كيف أنفق إنسانا عمره فارفق آخر كلماته وهو يغادر الدنيا. فلا جرم، وقد أمرنا الله عز وجل أن نتخذ إبراهيم عليه السلام أسوة، فقد كان لكم في إبراهيم لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم، ولا تجم الأسوة الحسنة إلا إذا عرفت كيف عاش إبراهيم عليه السلام. وقد أمرنا الله عز وجل أن نتأسى اثنين، أولهما إبراهيم عليه السلام وثانيهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وصف الأسوة في الموضعين بالحسن، فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم. فأما نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فهو أتمهم جميعا وأكملهم نعوتا. قال الله عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر. قال العلماء: جمع كل متفرق في الأنبياء فيه عليه الصلاة والسلام، فصار أكملهم طريقة ونعشا. وسوف يأتي الكلام عن هذا تفصيلا عندما نتكلم عن آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يلتحق بالرفيق الأعلى. إن كلامنا عن إبراهيم عليه السلام يدور في محورين رئيسيين: المحور الأول في حياته وفي وقت بيته، والمحور الثاني في جهاده ودعوته ومناظراته وهجرته، فإن هذا المعنى استغرق حياته كلها. لذلك أوصى بالتوحيد وهو يموت، لأن الأرض كانت تعد بالشرك آنذاك. أعظم صفات إبراهيم عليه السلام أنه خليل الله. قال عز وجل: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وإذا كان العلماء قد تكلموا في إضافة الخلق إلى الله عز وجل، وأن هذا يفرقهم ولو من باب العموم، فكيف إذا جرى التفريط على باب الخصوص؟ قال الله عز وجل: فعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قال أهل التفسير: هذه من أشرف الآيات للمؤمنين، أن الله عز وجل أضافهم إليه، وهذه إضافة تفسير. وذكروا أن بعض أهل العلم من الواعظين وكان قليلا لا يتصدر للوعظ الا اهل العلم، كان عبد الله بن عمر يجلس في حلقه عبيد بن عمير، وعبيد بن عمير من التابعين وابوه صحابي، فكان اهل العلم هم الذين يتصدرون للوعظ. قال ابن الجوزي وهو من اشهر الواعظين على الاطلاق: قال فلما خشت هذه الصناعه وتكلم جلوتها من لا يحسن، غلب على مجالسة الواعظين الجهال والنساء، وإلا فلا يعرف إلا عالم. فهنا أيها الإخوة، سئل هذا العالم عن سر الإضافة في قوله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. فسئل عن سر الاضافه في قوله عبادي وانه اضاف العباد اليه تبارك وتعالى، وذكر ذلك في معرض الذنب وان علا، لان الله عز وجل ذكر لفظ الاسراف في الايه، ومعنى الاسراف الا يترك سيئه الا تسلم ذنوبها مهما كبرت وعلت. قل يا عبادي الذين اشركوا، اي ما تركوا ذنبا الا فعلوه، لا تقنطوا من رحمه الله، لان رحمه الله وسعت كل شيء، وذنبك مهما عظم شيء فلا شك انها تكمله. فانشد هذا العالم لأولئك الجلود الذين كانوا يفهمون المعاني ولو على سبيل الكناية، فأنشد قائلا: وهان علي اللوم في ذنب حبها، وقول الأعادي إنه لخليل، وقم إذا نوديت بكي وإنني إذا قيل لي يا عبدها لسميع، فضج المجلس بالبكاء. ومعنى هذين البيتين او المعنى الذي اراده هذا العالم، قال انني مهما نبذت من النعود السيئه التي لا تمت الي بسبب، وانا بريء منها براءه الارض الى السيل المدفوع، فقالوا عني بسبب التزامي انني ارهابي، انني متطرف، انني متذلل لانني احبها حبا صادقا، قالوا لي يا خليع تلك سجاه ظاهر عن شعارها. خليع ليس بطفل على الحقيقه، ولكنهم نبذوني بها حتى ينصرف عني الخلق ويقعوا في عنده. كذلك اذا قالوا عنه متطرف ارهابي متذلل لانه ملتزم بالاسلام وعلى الطريقة المثلى، فيا لها من صفة لا يسيلني ولا أشعر بعار إذا نسبوني إليها. لما دخل الشافعي اليمن وتكلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا آل البيت، نبذوه بأنه رافضي، وصفة الرفض يتنزه عنها كل محترم. الرفض كالشيعة في إيران رافض كلهم، هذه صفة فعلا سيئة وسيئة يتنزه عنها كل محترم. ومعنى الرفض أن تسب أبا بكر العظيم وأن تزعم أن الصحابة ماتوا على النفاق ما عدا ستة كما يقول هؤلاء الرعود الرافضة في إيران، فنبذوه بأنه رافض. فأنشد قائلا: إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد السقلان أني راجعي. نعم، إن كان هذا الحب الحقيقي وهذا الالتزام وهذه الموالاة لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سأكون في النهاية إني راجعي، فأنا أول الرافضين. فما علم الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. وليس له ولد بطبيعة الحال، أذكر أنه يقول: لأن حبي حقيقي والتزامي التزام عميق، فحينئذ لما لاموني ونبذوني بالصفات السيئة هان ذلك علي لسلامة حبي ومعتقدي فيمن أحب. هذه معنى الكلام هذا الذي أراده هذا العالم بتوك هذين البيتين: وهان علي اللوم في ذنب حبها، وقول الأعادي إنه لخليع، فصم إذا نوديت باسمي، أي أنني لا أرى لحظ نفسي في نفسي شيء. فإذا نوديت باسمي، أي إذا نادتني نفسي لأحرز بعض حظوظي العاجلة من الشهوات والرغبات، فأنا على الحقيقة أصم لا أسمع. وإذا قيل لي يا عبدما لسميع، إذا نادوني باسمها فأنا أسمع. فهو يريد أن يقول إن المحب على الحقيقة هو من يترك حظ نفسه لأمر من يحب ولو كان على خلاف زواج. هذا الذي أراده. ويرد أبي حاتم في تفسيره أن إبراهيم عليه السلام لما اتخذه الله عز وجل خليلا تعالت ضربات قلبه حتى كان يسمعه البعير كما يسمع الرجل خفقان الطير في جو السماء. لماذا؟ لأن الله عز وجل لما اتخذه خليلا وصرفه بهذا الإجلاء خشي إبراهيم عليه السلام أن لا يكون على مستوى هذه الخلة والخلة على المعنيين كما سيأتي، فأن يقصر في عبادة ربه أو أن يقصر في مناجاته كما قال العباس ابن عبد المطلب لابنه عبد الله بن عباس: يا بني إني رأيت أمير المؤمنين الصفات وقوّدك وأدناك فإياك أن تكفين له سرا. إياك أن تكفين له سرا، لهذا يرجو صباح عليك وتفقد من نظره. وسقوط الرجل من نظر الأفاضل الذي سقط من خالق لا عم له، لأن الجرح والتعديل إنما يعتمد لمن أفاضل الأماكن لا من الجاهلين الذين لا يفكرون في دنيا الناس شيئا. اخذ الله ابراهيم خليلا الا ماخوذ من الخله او الخله، فان الخله فهي المحبه الصادقه، وان الخله فهي المساله والحاجه. قال مسلم في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: ألا إني أسرع إلى كل خليل من خلته أو من خلته. ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. قال وكيع أحد رواة هذا الحديث عن الأعمد: يعني نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. ألا إني أبرأ، فالإبراء إلى كل خليل من خلته. فإذا كانت الخلة ضم القاء المعجمة أي بمعنى المحبة، فالمعنى أنه لا يقال خليل إلا إذا تخللت المحبة فملأت مسام القلب فامتلأ عن آخره بهذه المحبة. وهذه لا تنبغي إلا لله عز وجل، لا سيما في قلوب أصفيائه. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول: أنا بريء من أن تملأ محبة أحدكم قلبي وتتخلله كله، فأنا بريء من هذه، لأنها لا تكون إلا لله عز وجل الذي ملأ علي قلبي. وإذا كانت بمعنى الخلة أي الحاجة، فكأننا قال: أنا بريء أن أنزل حاجتي ومسكنتي وبراعتي بأحد، لأنها لا تكون إلا لله عز وجل، فهو ملاذي ومجزئي. ولو جاءني على سبيل التنفس أن يكون لأحد من العالمين مثل هذا فكان لأبي بكر. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا المعنى في آخر خطبة خطبها كما في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه الشيخان، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن عبدا من عباد الله خيره الله عز وجل بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: يكفي لك انتباه يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل. وروى ابن مردويه في تفسيره بإسناد فيه ضعف، ولكن لفترات هذا الحديث شواهد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج على أصحابه يوما فوجدهم يتكلمون فتسمع لحديثهم، فقال بعضهم إن الله اتخذ بعض عباده خليلا وهو إبراهيم، وكلم بعض عباده تكليما وهو موسى، ونفخ في بعض عباده من روحه وهو عيسى، واصطفى بعض عباده وهو آدم، فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال قد سمعت ما قلتم، فإن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما وكان عيسى روحه وكلمته واصطفى آدم، ألا وإني حبيب الله وسيد ولد آدم ولا فخر يوم القيامة، وأول شافع ومشفع، وأنا أول من يحرك حلق الجنة بيده ولا فخر. فقد أيها الإخوة أن اتباع الله عز وجل لإبراهيم هذه أعظم صفاته على الإطلاق، ولذلك كان على قدرها. جلس عبيد بن عمير في مجلس وعظه فذكر هذه الآية واتخذ الله إبراهيم خليلا، فقال كان إبراهيم عليه السلام لا يطعم إلا مع أحد، أي لا يأكل وحده من ثريا، وقد ورد في غير ما حديث أن أول من ضيف الضيفان هو إبراهيم عليه السلام. فنظر نحو نصف شهر ولم يأتيه ضيف، ففزع لذلك واغتم وخرج يلتمس ضيفا، فلما رجع وجد في داره رجلا فقال من أذن لك أن تدخل داري بغير إذني؟ فقال أذن لي ربها، قال أنا ربها، فمن أنت؟ قال أنا ملك الموت. قال وما جاء بك؟ قال إن الله أمرني أن أبشر عبدا من عباده أنه اتخذه خليلا. فقال إبراهيم عليه السلام سلمي عليه، فوالله لو كان في أطراف الأرض لأتيته. فقال إن الله أمرني أن أبشرك. فقال له بما بلغت هذه المنزلة؟ قال لأنك تعطي الناس ولا تسألون. وله الرائحات أيضا في تفسيره، فتأمل هنا لأنك تعطي الناس ولا تسألون، لأن المسألة في الأصل محرمة إلا لله عز وجل، فإذا سألت فاسأل الله، هذا هو أصل المسألة. إذا أصل المسألة التحريم، ولكن رخص فيها، لأن أصل التحريم التحريم العزيز، والسؤال سؤال العباد أو الخلو هذه رخصة من الله عز وجل. لهذا لما جاء وقت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا يا رسول الله عظنا أو أمرنا أو اعهد إلينا، قال لا تسألوا الناس شيئا، فكان شوق أحدهم يسقط منه وهو على بغلته فلا يسأل أحدا أن يناوله، إعلانا بهذا العهد لا تسألوا الناس شيئا. لكن كما قلت رخصة للعباد أن يسألوا وأن ينزلوا حاجاتهم بالعباد، لكن لا لا يقدر عليه إلا الله فهو على الله، فلا يجوز أن تسأل أحدا شيئا لا يملكه أو هو يعجز عنه، أن تقول لفلان مثلا اغفر لي ذنبي وأنت معتقد أنه يغفر الذنب، لا، لكن إذا قلت له اغفرني على سبيل أن يسقط مظلمته يسألك عنها يوم القيامة هذا مجهول. هذا بيدك. فإن المظالم يوم القيامة إذا كانت مظالم بين العباد وبعضهم فهذه لا يسكتها الله عز وجل إلا برضا المظلوم. أحرى أن يملكها في الدنيا إن ملكها في الآخرة. أحرى أن يملكها في الدنيا كما وقع وهذا ورد في الصحيحين بين أبي بكر وعمر حجارا أو مشاحة أو مناحة بينهما. وكان أبو بكر فيه حكة وأسرع إلى عمر فقال أبو بكر لعمر ارسلني. قال لا أرجو لك. ارسلني بمعنى أسقط المظلمة. قال لا أرجو لك. ثم إن عمر يبكي أن أبو بكر فالتمس رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال أما صاحبكم فقد غامر. فجاء أبو بكر فقال رسول الله كان بيني وبين عمر كذا وكذا فقلت له ابشرني فحدث. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرسل الله لك يا أبا بكر ثلاثة. ثم إن عمر بدل فذهب يلتمس على بكر في بيته فلا وجده فظل يلتمسه حتى أتى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم تنعر وجهه وتلون. فجاء عمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم جئتكم فقلتم كذب. وقال أبو بكر صبر وآتاني بماله فهل أنتم تاركون لصاحبي؟ فدفع أبو بكر على ركبتيه وقال يا رسول الله والله لقد كنت أن أظلم. أريد أن يسقط الملامة من على عمر لما رأى غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغضبه حق. إذا غضب على إنسان فهو محق في غضبه ويمسك الله تبارك وتعالى أن يغضب لغضب نبيه. أصبت المسألة التحريف إلا إذا كان بهذا المعنى لا تنزل حوائجك إلا بالله عز وجل تكن خطيطا. قال بنا وصلت إلى أبو كله أتى بي المسألة تعطي الناس ولا تسألهم وهذا متوافق تماما مع سجية الكون التي طبع عليها إبراهيم عليه السلام. الكرم والسخاء يغطي كل عيب وإن كان عظيما. والبخل يكشف المرأة ولو كان له من الصفات كذا وكذا. لذلك أول من ضبط ذنبه أن ثابت عن إبراهيم عليه السلام أنه ما كان يأكل إلا إذا اصطحب بيتا إلى بيته. إذا أيها الإخوة اقتضى هذه الخلة أن تملا هذه المحبة في راس قلبه وأن لا ينزل حاجته إلا بالله عز وجل. هذه الصفة التي اتعلمها إبراهيم عليه السلام. هجر أباه وأعلن له العذاب وترك بلده وهاجر في عدة فترات. كل هذا يلتمس بيئة ينشر فيها الدعوة إلى الله عز وجل ويعرف الناس بالله الخلي الذي يحبه الذي اتخذه خليلا. فإنما فعل بهذه طيلة عمره ولا وقعت مناظراته إلا في إثبات التوحيد. وسيأتي على مناظرات إبراهيم عليه السلام فيها العجب وهذا كله إقامة للتوحيد الذي أوصى به بنيه وأوصى أبناؤه أيضا أبناءه به. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم اليوم. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال البخاري في صحيحه من حديث عامر بن ميمون قال لما قبل معاذ بن جبل اليمن قرا بهم في الصلاه واتخذ الله ابراهيم خليلا فقال رجل من الكون قد قرت عين كل ابراهيم قرت عينها لانك لها وصل الى هذه المنزله ان يكون خليلا لملك الارض لملك الملوك فليعلم كل انسان انه بخليله يوجد وانه بصاحبه يرى فلا تصاحبن الا اهل الفقر الا اهل الفقر فمن الجاره والنبي صلى الله عليه واله وسلم قال المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالف ايها الاخوه المروءه من الدين لذلك كانت المروءه معتبره في نقل الدين فمفهوم المروءه لا حكمه له وخبره ساقط العلماء لما يتكلموا عن صفه من يقبل خبره يذكرون انه لا بد ان يكون عدلا العداله هي ملكه تحمل صاحبها على الدين والمروءه فيشترط في العدل ان يكون لينا مصونا خاليا من اسباب الحس وقوارب المروءه تقويم المروءه الانسان الذي ياتي لا يتذكره الناس عرفا كل واحد يمشي الشارع في ليوم او يمشي ونصف جسمه الاعلى عاليا او يصاحب الفسقه والمرتال والغلمان والكلام ده او يخفف في الموازين يزرق فعاصي مخروم المروءه ايضا أو يرتكب أي شيء يكون في العرف جريمة. الناس يشترون سمعتهم بالمال. هذا الطائف رجل اشترى سمعته بماله. فيقال حتى رجل الحاتم. قال هذا جرم حاتمي. ثم انظر إلى هذه الأجيال. التي جاءت بعد حاتم الطائي رغم انه كافر كيف انها حملت سيرته وتواترت على نقلها برغم انه لا يرفقها به نفس بل هذا مما يمدح ان يكون المرء كريما فتجد القريب والغريب ينقل هذه السجايا بما كافر فهذا اشترى سمعته بالناس كذلك كثير من العرب الذين كانوا يدفعون الاموال الطائله في الثياب وكذلك بنو هاشم مما كان العرب يحجون قبل الاسلام كانوا يقومون على امر السقايه ويقومون على اطعام الحجيج الله عز وجل قال لهم اجعلتم سقايه الحاج وعماره المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم الاخر فتجعل هذه كتلك من السقاية كانت ثورة لما يحج مثلا 10,000 أو 20,000 في كل بقاع الأرض فيأكلون ويشربون ويسكنون ويأملون فيرجع كل واحد إلى بلده وإلى رحله يتحدث عن بني هاشم هذه هي السمعة التي حرص عليها بنو هاشم إذا الإنسان يشتري سمعته بالمال فما أضعف عقل من يصاحب الأحداث ويمرغ سمعته في الرغام ويصير ذكره أكدوس كسوء على كل لسان ثم هو مع ذلك لا يأبه لقد كتوى هذا الضرب في زماننا فخرج المكذبون لله ورسوله ولم يستحي واحد منهم أن يقال له عدو الله أو أن يقال له عدو السنة بالعكس هو يرسم القاعدة المعروفة خلف الكعبة وصار ذلك سلسلة لكبار يذكر فيهم عدل تركه وأبناءه في الحاجة وبين وتحت أيديهم الأجهزة كلها المليئة والمسموعة والمقورة، ومع ذلك لا يستحون. أيها الأخوة، الإدارة فضيلة لا كانت تقول إلا لرجل تعلم الإدارة ثم استدار الزمان، فبنت الإدارة من لا يحسن أن يكون رد خمسة أو ستة أو واحد. ومعلوم أن قيام الدنيا كلها وصلاح الدنيا إنما يكون على حسن الإدارة. قال أبو بكر الصديق لما جاءته امرأة لا تقع هذا الأمر الصالح فينا، قال ما استقامت لكم أئلتكم؟ فقالت له ومن أئلة؟ قال أولم تري أن الناس قديما كان له عروض؟ قالت أجل. قالت أولئك الأئمة. كان أمير المؤمنين يستغفر العلماء الكبار ليؤثروا الأولاد يعلموهم الكلام الحسن والسنة الحسن والسنة الحسن لأنه سيواجه الناس، ثم يقرؤونهم القرآن ويقرؤونهم الحديث ويعلموهم الأحكام، ثم يعلموهم أشعار العرب وأمثال العرب، حتى إذا جلس هذا الولد في مجلس الإمارة فإنه يملأ مكانه ولا يكون محتقرا تستريح العلوم، فإن المرأة قد يغلق الغلطة بين أهل الفضل فيسقط من نظرهم. وانظر إلى مالك، وأنتم تعرفون مالكا وتعرفون قدر مالك رحمه الله. قال عبد الملك بن قريش الأصمعي لا كان أحد أعظم في قدري من مالك حتى رحل رحلة فسقط من عينه، رحل رحلة أخطأ في إعراض له رفع المسؤول مثلا أو نصب الساعد، طبعا لا أحقق المسألة إلا عبد الملك بن قريش الأصمعي كان محقا في هذا أم لا، لكن أريد المعنى الذي تفقه من هذا المثال. مالك وإن نحن فهو مالك وجل من لا يخطئ. إن الكتاب عبيد حمزة أحد الأئمة السبعة أصحاب القرآن، صلاة المتنجرة سبعة وبعدين ثلاثة كمان وعشرة، لكن الأقوى في السبعة. الكتاب واحد من هؤلاء. قرأ القرآن مرة، يعني حافظ القرآن وفحش الله، فقرأ مرة فقال لعلهم يرجعين. كان يصلي وراه هارون الرشيد. قال هارون فأمسكت عن وجهي لظني أنها قراءة، أليس كل قراءة الكتاب لعلهم يرجعين؟ مع أنه أول مرة يسمع. فلما كملت القراءة فقال له لا هذه، قال يا أمير المؤمنين لكل جواب كبوة، وهذه الكبوة وهذا الجواب لعلهم يرجعون قراءة يرجعين. ولو نظرت في اهل الحظ جميعا لابد ان ترى شيئا او شيئين او ثلاثه او اربعه او عشره يؤخذ على هذا. العبره بكثره المحاسن وكل السيئات، لكن المعنى الذي اردته فانظر الى الاصمعي جاء وقد لها قلبه حكمه مالك، فلما وقف له على زنه او على خطا الى خطا هذه. اذا لا يكون المرء كاملا إلا إذا أحرز أغلب صفات الكمال. فالصف يا سنة إن الحرص على أن يرتفع المرء عن الدناية هذا أيضا مقرون بقدر صاحبه. نحن نقيم الناس بأصحابهم. العرب تقول كل من صاحبك أقول لك من أنت، وهذا هو ترجمة الحديث المرء على دين خليله. والدين هنا هو الليل والهوى أي المرء على ذيل صاحبه وعلى ذيل خليله، فلينجو أحدكم من يخالف، فإن المرء يطرد بصاحبه ويطرد به. لأجل هذا كان إبراهيم عليه السلام على مستوى هذه الخلة، إنه خليل الله تبارك وتعالى، فلا جرم لم يقع منه معصية نعلمها عليه السلام، بل جهاده كله كان في الله عز وجل، حتى جلسته الثلاث كانت كلها في الله عز وجل. أبو هريرة يقول في ثاني الهنا في ذات الله، سلتان عينهما، قال بل فعله كلهم هذا، وقوله اني سقيم فنظر نظره في النجوم فقال اني سقيم. دين الله محضر، اي لم يكن لابراهيم عليه السلام ادنى حظ في هديه، بل قرر ان يقيم الحجه على هؤلاء لله عز وجل. استنى لما الجبار اخذ امراته، طبعا له حب نفس لانه عرضه ويتمنى ان يسلم عرضه، وهذا هو القدر الذي جعل ابا هريره لا يقول هي في ذات الله، هي اللي يروح حب نفسه في المكانه، حتى وان كان فور العرض الى الشرع، لكنه وافق الشرع ووافق حب النفس عرضا، فلم يكن محض لله عز وجل، فاستثنى هاتين ولم يذكر هذه وان كانت ايضا لله تبارك وتعالى. إن شاء الله عز وجل نقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب هات نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وهيكنا وخطأنا وعندنا وكل ذلك عندنا.
شرط المسائل المختلف فيها يجب ان يكون هذا التفصيل في المساله، ليس كما يرد على كلام بعض العلماء النووي رحمه الله لما ذكر المساله قال لا اشار في مسائل الاجتهاد، لا اشار في مسائل الاجتهاد الذي يسوق فيها الاجتهاد. والامام احمد رحمه الله كان يقول لا ينبغي للفقيه ان يحمل الناس على مذهبه، أن يحمل الناس على مذهب الإسلام، مثلا التكبيرات على الجنازة، هل نرفع اليد ولا لا نرفع؟ هذا داخل فيه خلاف المعتبر. إذا أنت لو وجدت رجلا لا يرفع وأنت ترفع لا تنكر عليه العدل، فكانت الرفع الكلمي نقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يرفعون أيديهم في التكبيرات الجنازة. والذين قالوا لا يرفع في سدرة الجنازة مثل الأحناف وخطبة ابن حزم قالوا إن الرفع هيئة، والهيئة لا بد لها من دليل شرعي، لأن الهيئة لا يدخلها الاجتهاد، زي ما أنت ترفع يديك أو تنصب أصابعك أو تضم أصابعك، كل هذا تمثل للاجتهاد فيه، إنما ينبغي أن يتلقى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس عندنا دليل صحيح في المسألة يدل على هذه المسألة. لكن لما نقل الترمذي عن اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام انهم كانوا يفعلون ذلك او عن بعض اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام انهم كانوا يفعلون ذلك، فهذا فعل الصحابي في المساله. فاذا انت وقعت لا باس، او اذا انت تركت فلا باس ايضا. خلاص؟ اذا ما جرى هذا المجرى في مسائل الشهاد اللي فيها مثل هذا الاجتهاد، اذا لا تنكر على صاحبك الانكار المفضي الى القطيعه. لكن ممكن تناظره في المساله، ونتناظر في المساله، وننصرف ايضا على الوجه الذي كان قبل المساله. الامام الشافعي رحمه الله كان في توجيه نبيه قال يونس بن عبد الاعلى ناقضت الشافعيه في مساله واصطرخنا، جاءني في بيتي شافعي تنشيخ فطرق بابي واخذ بيدي وقال يا ابا موسى الا يستقيم ان نكون اخوانا وان لم نتكلم في مساله؟ اي وان اختلفنا في كل مساله لا يستقيم ان نكون اخوانا. الذهبي يعلق على هذا يقول ما اكمل عقل هذا الامام، لا زال النظراء يختلفون، والعلماء كانوا يختلفوا اختلاف اشد من اختلافنا الف مره، ومع ذلك لما بنقرأ في تراجمهم لا نرى هذا الذي يجري الآن أو قبل ذلك أو سيأتي بعد ذلك ما بين طلبة العلم أو ما بين الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. ما كان يجري بينهم، كان إجماعين يتبع الإمام أحمد، كان الشافعي يختلف مع مالك، ومع ذلك كانت الشعورات الثناء والتبديل والتوفيق على لسان الإمام الشافعي للإمام مالك. مع أن الشافعي لما دخل مصر جاء من العراق ودخل مصر أول مدى اعتزل ودخل بيته أكثر من شخص لا يعرف حلقات علم ولا مجالس ولا كلام ليه؟ فلو كان يصلح من خلاف مالك في بعض المكان. كان ابن عبد الحكم هنا في مصر كان رافع رأي المذهب المالكي. الشافعي انزوى في بيته حتى حملوه على أن يخرج وأن يجهر برأيه وأن يصلح وجهه، وليس بعيد أن يخالف التجهيز شيخه، ورغم أنه معاه الدليل على ذلك. وكذلك خلاف الإمام البخاري احتمال الإمام مسلم مع البخاري في مسألة اشتراط الإتقان، وهي مسألة الإمام مسلم كان كلامه فيها كالرعد والبرق بالنسبة للبخاري أو بالنسبة لعلي بن أبي طالب، والذي يطالع كلامه في المقدمة الصحيح يرى أنه كلام قوي جدا وكلام غليظ. قال لا عادة من جميل وفي زي الإمام مسلم ليه شيخ كبير جليل مثل الإمام البخاري رحمه الله. لكن المسألة عند مسلم كانت تتعلق بالسنة التي هي أغنى عنده من ملء الأرض من أمثال الإمام البخاري. وكذلك الحق عند أهله أغلى من كل غالب في حد أبدا. مس الحق وشغال خلفه يقدم الحق على أي حال، يقدم أي أهل عن الحق الذي يعتقد. كما يقول في الهروي يقول إن شيخ الإسلام حبيب إلينا ولكن الحق أحب إلينا من شيخ الإسلام. وهذا هو واجب مفرد لدين الله تبارك وتعالى، إن لا تهاجم أحدا خطا. فمسلم عمل كده وأفرض عبارات ظاهرة الشماعة على الإمام البخاري فيما يتعلق بالمسلمين. من وجهة نظر مسلم ان احنا لو تبنينا راي البخاري هنضيع نص السنه، لان يعني عندي بقاء نص السنه اولى من البخاري. ومع ذلك حفظ مسلم هذا الوجه للبخاري برغم خلافه في هذه المساله، وان كان لم يفرج البخاري في الصحيح ولم يفرج محمد بن يحيى الزهري ايضا كما يعني يقول الذهبي ان مسلم كان يكفى لم يفرج حديث الرجلين معه. ولكن عندي ان البخاري ان مسلم لم يفرج عن البخاري ليه؟ لأنه أدرك جل شيوخ البخاري، أدرك جل شيوخ البخاري. زي نفس المسألة ليه البخاري مسلم مطلوبة جدا عن الشافعي؟ لأن الشافعي نقرة صغيرة وهم أدركوا أثنان الشافعي بن وأزيد كمان. والمسألة عندهم طالما أنها نقاوة في نادي كده تجود ما عنده فما ينزلش، ينزلش بالإسناد. صار عنده فرصة روى يعني بالإسناد ده ما ينزلش بهذا الإسناد. في الوضع لي ان الشافعي رضي الله عز وجل الاصحاب حفظوا ترجمته وحفظوا علمه وحفظوا اسانيده، بخلاف العلم الاخرين الذين لو لم يروي عنهم امثال هؤلاء العلم لضاع حديثهم زي قتيبة بن سعيد مثلا، زي عمرو بن علي الفلاس، وزي ابو بريد الزهراني، وهؤلاء جميعا الذين لم يكن لهم عادة المصنفات وهم من العلم في الصلاة الكبار، فنراهم ان حفظ احاديث هؤلاء مع كفتهم اولى. الى اخر يعني هذه المحامل التي ذكر الخطيب الغزالي شيئا منها لكتاب جزء له اسمه إعجاز الشافعي، وهو يجيب عن المسألة لماذا لم يخرج الشيطان سيد الشافعي رحمه الله في الصحيح. خلص يقولنا إن الكلاب قالنا أنه معتبر فلا ينبغي أن يفسد الوجه بين الإخوان، قالنا أنه معتبر. إذا كان الكلاب غير معتبر قبل أن نهاجم هذا المتكلم ينبغي علينا أن نراسله إذا جاء ذلك ممكنا، أو أن نخاطبه في المرة الأولى بخطاب أهل العلم على قانون أهل العلم أنه هو رحمة كذا وكذا، وهذه المسألة فيها خطأ من وجوه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، وننتظر رد هذا الإنسان والله رجع إلى الحق وأتاه إلى الحمد لله ما جمعنا عليه في الإسلام. وكذلك إنما وجدناه بقى إيه في ضلاله يعمى وماشي بقى بالسوق دلوقتي وعمال يكتب ويرد الذي هي أوحد أو الذي أخطأ إلى الحالة دي إحنا إيه نقدر نأدبه ونقدر نرد عليه. وإذا كده احنا عملنا اللي علينا، عملنا اللي علينا ايه؟ احنا مشينا على قانون العلم المسألة. قانون العلم اللي هو الحسن الظل في قوله صلى الله عليه وسلم الدين مطيع. الدين مطيع. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامة الجن. فأئمة المسلمين عملنا هذا حق مدخول لكل المسلمين. لكل المسلمين، ان احنا الأول نذكره بالله ونرده الى الحق ردا جميلا بلا تسميع ولا تدريب ولا شتم ولا سد للاعراض الى اخره. فاذا كان عند الرجل حجه قد يكون عنده شبهه، قد يكون عنده أدلة في المسألة، حتى وإن كنت أنت لا ممكن أن تعرفها، أنت لم تحب العلم كله. مهما كانت جلالته، مر الزهري في أمامه حديث، حديث الزهري، الزهري الإمام الجبل الأيام، تفرد 70 سنة لم يشارك فيها أحد، حفظها لأهل الأمة. أما ما وافق فيه الناس فبالألوف، والزهري معروف حديثه بفضل الله عز وجل يملا دواوين في الإسلام. ومر قيل أمامه حديث فقال هذا ليس بحديث، فقال له جديد وكان من أهل العلم، أحفظت في النبي صلى الله عليه وسلم كله؟ قال لا. قال فنصر قال لا. قال فجأة هذا كتب الذي لا تعرفه وكذلك وخلاص. وإذا أخرجت هذا هو الإنصار، لكنك إذا لم تكن تقول لا أعرف ولا تنسى نفيا قاطعا بينك خصوصا من المتقدمين الكبار، يقول لا أصل له أن أنت مثلا أنت كنت كمالي في هذا الزمن المتأخر ولكن كل لا أعرف كل لم أقف عليه. هو لم يقل أن تقوله ليل أن أغلب العلم غائب عنه في هذا الزمن، في هذا الزمان يجب أغلب العلم يغيب عن كثير من المتصدرين للدعوة، وخذ هذا العلم عن من هم أجل وأفضل طبعا عن العلم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فضلا عن تقي العلم المجاهدين الذين جاءوا بعد ذلك أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيره. ومن راجع كتابي تمليه الهاجس بما وقع من النظر في كتب الأنابيب يعني هذه المسألة جيدة، يأتي إيمان كبير جدا زي دار القدس الطبراني يبدو يستحيل معي وهو موجود، بل قد يأتي وهو صحيح، والطبراني قد يأتي حديثا وهو صحيح، يأتي متابعة عفوا شبه حديثا يأتي متابعة وهذه متابعة الصحيح، من متى متابعة وجدت لها عشرة من المتابعين يمكن لهم في الصحيحين بنفس الألفاظ وبنفس الطريق. والطبراني ده كان إمام العلم في زمانه وعمل وجاءت الرحلة إليه، ومن طالع كتبه شهد له بالشك ويحس الواقع الذي حصل بينه وبين بعض أهل العلم في زمانه بصفحة الحميد الكبير أيضا، ويروي هذه الحكاية وجيه أحد الوزراء اللي هو صاحب الوزارتين هو اللي ينوي الإيه المسألة دي. الطبراني شر بينه وبين صاحبه الرجل كان ذوق الكنيس وكان من الجيسون، فشوف الطبراني على سمعة شفره يأتي مثلا المشيكين يقولون يتعثر عليه شيء تعقب الدين وثلاثة وأربعة حتى وصل الحق على الطبراني عندي الأسئلة هل تنحقه في المعجم الأوسط واحد الجزء الأول تقريبا حوالي 250 أو 270 تعقب، الجزء الثاني فيه حوالي 450 تعقب، الجزء الثاني فيه حوالي 500 تعقب على الطبراني. وأنا إمام العلم وأنا أزوي جزء على الطبراني لا أقول هذا تواضعني، لا أقول هذا بل في هذه المسألة ووقع له ما وقع كيف ينتهي؟ كل واحد ينبغي أن يعرف قدره ولا يطلب لا غفر له ولا يوجد في الكتب ولا الكلام ده، هذه الإسقاطات إنما تكون لأهل العلم الكبار الذين كانوا يحفظون الكتب عن ظهر قلب. عشان كده إحنا بنقول لما يحدث نزاع بينك وبين أبيك تمهل أنت ما تبعث له صواريخ خطوره ويسأل عظمه ويضحك حياتك وتبسلها له رفيقة الرسول عند كده سهلا يوم القيامة خلاص، ويسجل يعني مصلحة أخيه على انتقاله وإظهاره بمظهر الناس. الشيخ رحمه الله كان يقول ما وجدت أن يظهر الله الحق على لسانه يقول شريف مصلحة أنا أسلمه وشريف مصلحة أن أنا أنحيه بالعكس ده لا يشركني إن هو يطلع عنه ويسعدني انه يبنبه اكثر لكن مش هقول عشان يجي على كل رؤوس وطير رؤوسي اما انا عايزين نفسه هم ايه كده اقول كل من الجنات كده اقول انا لا يسعدني على الاطلاق ان طالب علم مالك يهبط ابدا واحسن له فعلا اذا هبط لكن ارتاحوا احنا عايزين الوف زي عايزين الوف مثله عايزين امه تعيش في نفسها كبيره